وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. لا شك أن أكثر المستمعين والمستمعات قد فهم فهما لا بأس به. هيا مع الشرح. المفردات: قوله اليتامى، اليتامى جمع يتيم وهو الفرد ذكرا كان أو أنثى. وحقيقة اليتيم من مات والده وهو غير بالغ، أما إذا مات الوالد والابن بالغ سن الرشد والتكليف لا يقال فيه يتيم. ثم الحيوانات من الأنعام وغيرها، اليتيم من ماتت والدته. لما؟ لأن الشاة إذا ماتت جديها أو خروفها من يعول؟ والده لا يعترف به. البقاء مات الثور، هل العجل يبحث عن والده؟ معه أمه، لكن إذا ماتت الأم تيتم وأصبح منفردا يستحق الرحمة والإحسان. قال ولا تتبدل الخبيث بالطيب. ما الخبيث؟ قال الحرام. والطيب ما الطيب؟ قال الحلال. ولا تتبدل الخبيث بالطيب، أي لا تستبدل الحرام بالحلال أو الحلال بالحرام، تأخذ الحرام وتترك الطيب الحلال. قال الخبيث الحرام والطيب الحلال، والمراد بها هنا الرديء والجيد. المراد من الطيب هنا الجيد، التمر الجيد كذا، والخبيث الرديء من زرع وإلا من تمر أو غير ذلك. الجيد هو الطيب، والخبيث هو الرديء الذي لا يصلح ولا يقبل. وقوله حوبا كبيرا، الحوب الإثم الكبير، الحوب الإثم الكبير. قال ألا تقسطوا، أي ألا تعدلوا. عرفنا القسط، القسط العدل، وعرفنا الإقساط مصدر العدل، والقاسط الظالم الجائر، والمقسط العادل. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. من هم القاسطون؟ الظالمون الذين بدل أن يعبدوا سيدهم ومولاهم عبدوا الهوى والدنيا والشيطان، ظالمون. إذن وورد أن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن يوم القيامة. المقسطون العادلون في أقوالهم في أفعالهم في قضائهم في حكمهم في كل شيء العدل، حتى في الأكل والشرب لا يجورون ولا يظلمون. ومثنى وثلاثة ورباع معنى أي اثنتين أو ثلاث أو أربع، إذ لا تحل الزيادة على الأربعة، لا تحل الزيادة على الأربعة. قال وقوله أدنى ألا تعدلوا، ما معنى أدنى؟ أقرب، الدنو القرب وإلى لا، دنا مني فلان قرب، وهذا أدنى من هذا أي أقرب. أدنى أي أقرب ألا تجوروا بترك العدل بين الزوجات. وقوله صدقاتهن نحلة، الصدقات جمع صدقة وهي الصداق والمهر، ونحلة بمعنى فريضة واجبة لا بمعنى عطية، هي عطية من أعطاهم إياها الله، وهي في حقنا واجبة أو صدقة؟ واجبة، بها استحللنا الفروج. وهنيئا، قال الهنيء ما يستلل به عند أكله، الهنيء من الطعام والشراب الذي تجد لذاذا في فمك ونفسك عند أكله أو شربه، هذا الهنيء وإلا لا. والمريء، ما هو المريء؟ المريء ما تحسن عاقبته بأن لا يعقب أثرا سيئا. في فرق بين الهني والمري وإلا لا؟ لما يأكل أخوك أو يشرب تقول هنيئا مريئا، هل مري بمعنى هني؟ إذا تكرار للقول، هني معناه نعم ما يستلذ به عند تناوله، هنيئا هذا الشراب لك تجد لذة فيه، ومريء لا يعقب أثرا سيئا، لا تخم ولا قيء ولا مغص ولا ألم. وأهل الجنة يقول لهم هنيئا مريئا. وأهل المغرب ماذا يقولون لمن أكل وشرب؟ صحة. العامة يفتحون الصعد يصب عليهم صحة صحة، تبهتم؟ فبحثنا من أين جاءتهم هذه الكلمة، فعثرنا عليها في الصحيح من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلكم أن أم أيمن باركة، اسمها باركة ولقبت وكنيت بأم أيمن، هذه مولاة رسولنا صلى الله عليه وسلم، خادمته، ورثها من أبيه عبد الله لما مات، ترك له خمس جمال وأم أيمن ما في شيء، ووجدك عائلا فأغنى. كان صلى الله عليه وسلم لآدابه الرفيعة يتبول في الليل ليالي الشتاء في إناء من طين ويضع تحت سريره، ما عندهم مراحيض يحتاج إلى أن يخرج، فليلة من الليالي السعينة قامت أم أيمن عطشة ظامئة وما عندهم مصباح ولا فانوس، البيض ظلام، هيا نشكر الله ما نستطيع، لو نظل الليل والنهار الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما نوفي، المصابيح كاننا في الجنة في بيوتنا في مراحلنا. وأكثرنا ما عرف شكر الله ولا حمد الله. بيت النبوة بيت فيه رسول الله، بيت ينزل فيه جبريل، ما عندهم إصبار. فوجدت القدح في البول ظنته ماء فشربته ولم تشعر بماء ولا بعدم طيب ولا يا ليتني كنت. فقام الحبيب صلى الله عليه وسلم لشرف وأدابه ليريقه في الصباح، فأخذ القدح وجده فارغا. نادى أم أيمن أين البول الذي؟ قالت شربته يا رسول الله. قال صح يا أم أيمن، فوالله ما شكت بطنها حتى ماتت. صح يا أم أيمن، دعوة أبي القاسم ولا لا؟ لا ترد. فمن ثم أخذ أهل المغرب، ولا شك أنه نقل إليهم أصحاب رسول الله الفاتحون عبد الله بن جعفر وعقبة بن نافع ومن إليهم. صح يا أم أيمن، ونحن نقول هنيئا. قل جملة دعائية: اللهم اجعل هنيئا في بطنه ومريئا له. الآن هذه المفردات، أي مع الشرح تأملوا. قال معنى الآيات، وهي كم آية؟ 3 آيات. معنى الآيات: لما أمر تعالى بصلة الأرحام وحرم قطعها في الآية السابقة. من يذكر الآية السابقة؟ أين إسماعيل؟ فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولا تصلوها. نعم، لما أمر تعالى بصلة الأرحام وحرم قطعها في الآية السابقة، أمر في هذه الآية: أوصياء اليتامى. الأوصياء جمع وصي، كذا ولا؟ وصي وأوصياء. أمر أوصياء اليتامى أن يعطوا اليتامى أموالهم إذا هم بلغوا ماذا؟ سن الرشد، وآنسوا منهم الرشد. يا أوصياء اليتامى، إذا بلغوا اليتامى سن الرشد وآنستم وأبصرتم منهم الرشد لا السفه، أعطوهم أموالهم. أن يعطوا اليتامى أموالهم إذا هم بلغوا سن الرشد. سن الرشد كم؟ أول الرشد قد يكون في 15، وقد يتأخر إلى 18، ما بعد 18 من بلوغ. إذا دخل الولد 18 بلغ، تقطع يده إلى ساق ويرجم إلى زنا أو يجلد 18. ولهذا مالك وتلامذته يقولون سن البلوغ 18، وغيرهم يقول 15، ونحن أمة الوسط نقول يبتدي من 15 إلى 18. قال: وللبلوغ علامات صفات آيات تدل عليه أيضا، منها بالنسبة إلى الذكور إنبات الشعر. إنبات الشعر، إن أنبت الولد الشعر والمراد به شعر العانة، الشعر الذي يطوف بذكره وحول فرجه. إذا نبت الشعر هناك بلغ الغلام. ومن آداب الفقهاء إذا ولدك يجحد عنك تبات ليهرب من التكاليف، قالوا ضع مرآة تحته، ضع مرآة وهو واقف، ما كان عندهم سراويل، ضع مرآة وانظر تعرف إذا نبت الشعر لم ينبت. فقهاء الأمة الإسلامية حتى ما ينظر إلى العوى نظرا كما هو مع أنه والده. وأما إنبات الشعر في الشاب هذا تجاوز البلوغ. وعلامة ثانية هذه لا يعرفها إلا الولد، الاحتلام. إذا نام فاحتلم فأفرز المني فقد بلغ. إذا نام فرأى نفسه يواقع أو يطارد أو يعامل النساء فأفرز المني، وهو ماء أبيض ثخين، هذا المني شبيه بطلع الذكار من النحل، سبحان الله. ولهذا العامة يقولون قال سيدنا رسول الله استوصوا بعمتكم النخلة خيرا، أكرموا عمتكم النخلة لأن أخت أبيكم. كيف؟ قالوا الطينة التي خلق صنع الله من آدم هي التي نبتت من النخلة. والرسول الكريم قال إن من الشجر شجرة مثلها مثل ابن آدم. فأخذ الأصحاب يسيحون في الصحارى، ما هذه الشجرة التي مثلها مثل ابن آدم؟ ما عرفوا. وكان بينهم عبد الله بن عمر كهذا الغلام، قال فوقع في نفسي أنا النخلة، ولكن استحيت وأنا بين الشيوخ، وحدث بهذا والده عمر فقال أي عبد الله لو قلتها لكان أحب إلي من حمر النعم. ثم لما جاهل قال النخلة، وفيها شبه كبير بالرجل المسلم لا الكافر والعياذ بالله. النخلة أنت هنا، النخلة كل ما فيها صالح، الكرناف، الليف، الخشب، الطلع، الجريد، التمر، كل ما فيها صالح. تباتم يصنعون منها الأبواب، يسقفون منها البيوت، الجريد يصنعون الفرش. لا لا مثلها كالرجل المسلم، كل ما فيه نافع، كلمة نافع، نظرة نافع، أخذ إعطاء، كل ما فيه نافع وليس فيه ضرر. إذن النخلة كالرجل المسلم كلها خير. وإذا كان الرجل فيه شر وشرور لا علاقة له بالنخلة، هذا علاقته بالسدر وإلا بذات الشوك. ونعود إلى الآية الكريمة، قال أمر في هذه الآية أوصياء اليتامى أن يعطوا اليتامى أموالهم إذا هم بلغوا سن الرشد. الرشد ضد السفه، الرشيد الذي يضع كل شيء في موضعه، لحكمة وعلمه وتمام عقله. سن الرشد ما هي؟ البلوغ. علامات البلوغ للذكر الإنبات والاحتلام، وللأنثى الحيض والإنبات أيضا. إذا حاضت الجارية بنت 10 إلى 15 انتهى أمرها، بلغت أصبحت مكلفة إذا حاضت، وقد تحيض في 11 أو 12 بحسب قوة بنيتها. فبلوغ الجارية أسرع ويأتي قبل بلوغ الغلام. قال فقال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، ونهاهم محرما عليهم أن يستبدلوا أموال اليتامى الجيدة بأموالهم الرديئة. فقال تعالى ولا تتبدلوا الخبيث أي الرديء من أموالكم بالطيب من أموالهم أموال اليتامى، لما في ذلك من أذية اليتيم في ماله. المراد من هؤلاء الأوصية ولا لا؟ ما كل واحد. قال ونهاهم أيضا عن ماذا؟ عن أن يأكلوا أموال يتاماهم مخلوطة مع أموالهم، لما في ذلك من أكل مال اليتيم بغير حق. فقال تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، إلى هنا يصح أن تكون بمعنى مع، ولا تأكلوا أموالهم مع أموالك أي مخلوطة بها، ويصح أن تبقى إلى على ظاهرها ولا تأكلوا أموالكم مضافة إلى أموالهم مخلوطة إلى أموالهم هنا. فقال تعالى ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، وعلل ذلك التحريم بأنه إثم عظيم، فقال عز وجل إنه أي الأكل كان حوبا كبيرا، والحوب الإثم هنا. معنى آية ستأتي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. آية بالنسبة إلى أهل الإيمان واليقين، فقدوا النوم، ذهبت لذة الحياة عندهم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تراه ما هابط أو طعام وهو في الحقيقة نار. لما نزلت هذه الآية وقف أوصياء اليتامى ففصلوا أموال يتاماهم عن أموالهم، فأصبحت المرأة تنصب القدرة لتطبخ غداها وغدا زوجها وأولادها وقدر آخر ليتيمها. القربة كانت واحدة، الآن قربة الولد وحدها اليتيم منها يشرب، وقربة الزوجة وأولادها وزوجها قربة ثانية، الفراش كذلك. فصعب الأمر وشق عليهم وبكوا يبكون، خافوا من الدولة، خافوا من الله، لأنهم آمنوا حق الإيمان، والله لقد كذبوا وحزنوا. فنظر الله تعالى إلى أوليائه وصال عباده فرحمهم، فأنزل آية من سورة البقرة بعد النساء يسألونك عن اليتامى، يسألونك يا رسولنا عن اليتامى ماذا يعملون بأموالهم، أجبهم قل إصلاح لهم خير. أخلطوا مالكم أعمالهم على شرط أن يكون مالهم متوفرا محفوظا ناميا. نام التي تنصب قدر خاص بالولد، الفلفل والبطاطس واللحم يكلف هذا الغداء كم؟ 20 ريال. لما يكون مع 5 أولاد وزوجة وأم كم ثمن وإلى لا؟ 80 ريال، عليه 10 ريال فقط. أيهما أولى الخلق وإلى الفصل؟ يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. إذا كان خلطهم لأجل تنمية أموالهم وإصلاحها والزيادة فيها أخلطوا، وإذا كان الخلط لتأكلوا أموالهم فلا لا. سبحان الله العظيم. أرأيتم كيف يتلقى المؤمنون تعاليم الله وهداية وشرعه وأحكامه؟ فأصبحوا أمة مضرب المثل في العدل والمعرفة والكمال. عرف عدونا هذا وسلب القرآن منا والسنة وتركونا كالحيوانات يأكل بعضنا بعضا. ماذا فعلوا يا شيخ مالك تقول هذا؟ مالي نسبة العالمين في أمة 1,000,000,000 والله لا تزيد على 1%، و99 همج رعاع ضياع لا يعرفون الحق من الباطل، ما يجلسون في حجور العلماء ولا يسألون ولا يتعلمون ولا يقرؤون كتابا ولا سنة ولا يرحلون لطلب العلم، كيف يتعلمون؟ إذن يصح خلط مال اليتيم بمال الوصي على شرط أن يكون الخلط أنفع لليتيم وأصلح لماله. فإن كان الخلط ينقص مال اليتيم وينتفع الوصي به لا يحل أبدا. وهذه الآية المحرمة هي هذه: ولا تأكلوا أموالكم مخلوطة إلى أموالهم، وعلل ذلك بأنه إثم عظيم، فقال عز وجل إنه أي الأكل كان حوبا كبيرا، والحوب الإثم. قال هذا معنى الآية الأولى وقول وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وأما الآية الثانية فقد أرشد الله تعالى أولياء اليتيمات، لا اليتامى الذكور، أولياء اليتيمات إنهم خافوا ألا يعدلوا معهن إذا تزوج أحدهم وليته، أرشدهم إلى أن يتزوجوا ما طاب لهم من النساء غير ولياتهم مثنى وثلاث ورباع، يريد 2 2 أو 3 3 أو 4 4 كل بحسب قدرته. فهذا خير من الزواج بالولية، فيهضم حقها وحقه أأكد لقرابتها. وإليكم ما قالت أم المؤمنين، قال ومسلم صاحب الصحيح عن عائشة، من عائشة هذه رضي الله عنها، لو تجمع نساء العالم كلهن ما كن عائشة أبدا، هي جامعية عند دكتورة. اشتكى بعض المؤمنات لما هذا الشيخ يثبط في النساء في أن يتعلمن ويحصلن على شهادات عالية جامعية. قلنا لهم سوف تعلمن. من الخير للمؤمنة أن تتعلم كيف تعبد ربها، كيف تزكي نفسها، كيف تتأهل لدار السلام. أما أن ترمي بنفسها في المدارس المتوسطة والثانوية والجامعة والهدف معروف، ماذا؟ الوظيفة. الوظيفة وإن كانت خسيسة، الوظيفة. لعل الشيخ واهم، هذا قلته من 40 سنة تقريبا، وكان كما قلت لما بدأ زعماء المملكة يكتبون في جريدة البلاد والمدينة المرأة السعودية في ظلام في ديجور، لما لا تفتح لها مدارس وتتعلم؟ قلنا لهم اسمعوا، المؤمنات بأعيننا تخرج البنت وتدخل عند جارتها تتعلم كيف تعبد الله، لأن الجار عالم يعلم أمه وزوجته وبناته. وعشنا 1400 سنة تقريبا، والمؤمنات يتلقين العلم من بعضهن بعض، العلم الذي به يعرف الله ويعبد الله، به تنمو الأخلاق وتزداد الفضائل، ما هو علم الريال والدينار. وقلنا والله إن فتحتم المدارس الابتدائية لتفتحون الثانوية قبل أيام ما كان متوسطة، ولتفتحن الجامعة، ولا توظفون البنات. ويبقى الوظيفة الآن محدودة في دائرة التعليم، لكن هذه مرحلة أولى فقط، وسوف تراهن إن عشت لا قدر الله موظفات في الدوائر الحكومية، لأن خطوة فخطوة. وأصحاب هذا الفن يقولون هي الظروف، لا تستعجلوا، لا بد، لا بد وأن تأكلهم جهنم. ما مضت 40 سنة وتم، وصلنا الآن إلى الوظيفة في التعليم. والله تعالى أسأل أن يبقي حكومة آل سعود أولاد عبد العزيز، فإن هي ذهبت إن لم تروا بناتكم وأخواتكم موظفات كاشفات عاريات اذبحوني. أين أنت يا شيخ؟ احرقوا قبري بالنار، لأنها السنن والعدو المتربص المتململ. لما يبقى هذا النور في هذه البلاد؟ لما لا تكون هذه كغيرها من العالم؟ لما يبقى هذا اللباس الأسود وهذا الحجاب وهذا التعنطر؟ لهذا أوصي كل مؤمن ومؤمنة أن لا يعصي الله في هذا البلد، لأن معاصينا هي التي تسقط حكومة آل سعود. والله الذي لا إله غيره، أيعرف هذا اليهود والمجوس ولا نعرف نحن؟ ألسنا أهل القرآن؟ أما قال ويل للعرب من شر قد اقترب، قالت زينب أو أم سلمة أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث. عرف هذا الثالوث، فهو يملأ بيوتنا بالخبث وقلوبنا بالضلال ونفوسنا بالشهوات، بوسائط مختلفة، من التلفاز إلى الدش إلى المجلة إلى الإذاعة إلى كذا كذا، حتى ننهار وقد انهار ثلثانا. فلهذا أوصيكم، قبلتم أو لم تقبلوا، ألا يراك الله ترتكب في هذه البلاد ذنبا من الذنوب، فإنك تساعد على إسقاط حكومة القرآن. انتبه، أما أن تتكلم فيها وتطعن فهذه والعياذ بالله من أكبر الذنوب والآثام، قد لا تغفر لصاحبها لأنه عامل بالفعل بالفاس لهدمها. يا شيخ لما العلماء ما يقولون هذا؟ أنت فقط تعرف هذا الكلام؟ هذا هو السؤال. إيه نعم، إني على علم، على بصيرة، على معرفة. عاشت هذه البلاد في أيامها الأولى ما تعرف إلا بالوهابية، المذهب الخامس كفار من أندونيسيا إلى موريطانيا، لا يعرفون السعودي إلا كافر وهابي. من أثار هذه؟ من هيج؟ لأن راية القرآن ارتفعت، الأمن ساد، الطه انتشر، تحقق ما لم يتحقق في أعظم دولة في العالم مع جماعة من البدو. كيف تم هذا؟ هذا تم لأنه بنيت الدولة على قول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أربع كلمات من عشرات الآلاف من كلام الله. عمي عنها المسلمون من أندونيسيا إلى موريطانيا وما رأوها ولا شاهدوها، وأقاموا الدول ذات الانتفاخات والصياح، ولم يقيموا من هذه الأربعة ركنا واحدا. من منعهم؟ قالت فرنسا: يا شمال أفريقيا نعطيكم الاستقلال على شرط ألا تقيموا دولة القرآن. والله ما قال ولا تقولها. بريطانيا لما نادت وحررت ممالك الهند اشترط عليهم ألا يكون، والله ما اشترطت. فهمتم ولا لا؟ لكن لما ما نقيم دولتنا على أسس وضعها الله لإقامة الدولة الإسلامية؟ الذين إن مكناهم في الأرض وحتموا وسادوا، ماذا فعلوا؟ غنوا ورقصوا، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وتكالب عليهم العرب والعجم، جس تجولنا في الشرق والغرب ما نسمع من أحد يثني خيرا على هذه البلاد، عرب وعجم. لما؟ لأن الشياطين ما تريد أن تبقى هذه الراية. عرفتم هذا؟ أنا أقول هذه آية الله أقامها في العباد. لما أيس العالم من وجود دولة إسلامية تقوم على هذه الأركان القرآنية الأربعة، أيس العالم، جاء الله بها وتحقق أمن وطهر وعدل. والله ما عرفت الدنيا إلا أيام أحفاد أصحاب رسول الله القرون الثلاثة، ومن ثم وهم يكيدون ويمكرون حتى تحللنا وأصبح في بلادنا العهر، الزنا، السرقة، الجرائم، التلصص، الربا. خمت أصابع من؟ أصابع الثالوث، ومددنا أعناقنا وسكتنا. لما ما ينصح بعضنا لبعض؟ أفق يا نائم، طهر بيتك، لا نسمع فيه إلى القرآن يقرأ، ما نسمع فيه أغاني ومزامير، ولا نشاهد صور الأباطيل. أدب أولادك، علمهم ذكر الله، احفظ بناتك، تحمل العناء والتعب واصبر، ولا تخن ولا تغش ولا تسرق ولا تطلب وظيفة بدون حق. خلاصة القول: الآن كنا في حاجة إلى وقود للسيارة، ما بقي إلا دقيقتين ثلاثة، كيف نعمل؟ قلنا نتوكل على الله ونمشي على نحصل على. وجدنا المحطة في شارع العميدة، هيا صب. آخر يصب، لما قال المغرب الله أكبر سلم، قال ما نزيد، الله أكبر الله أكبر سبحان الله. قال نعم ممنوع، أعطوني 10 ريال للقطات أو الليترات اللي صبب. هذه الآية من آيات الله، هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من يوم أن سمعنا وانتقلنا ونحن نشاهد الطعن في الهيئة والنغزة والطعن، ما يريدون، لأنها جبل أشم، دعامة عظيمة للدولة القرآنية. ونحن نقول أطيعوا الهيئة، تعاونوا معها، أحبوا رجالها، لأن أعظم دعامة لكم يا عباد الله. والأعداء يكرهون ويبغضون ويكتبون بالطعن في الجرائد أيضا، لأنهم عالمون ونحن ما عرفنا شيئا، ما علمنا. خلاصة القول: يا مؤمن، وسوف تسمع هذا في قبرك، لا تعصي الله في هذا البلد أبدا، تعصي أخرج إلى بلاد أخرى، حفاظا على هذا النور وعلى هذه الدولة القرآنية. هذا أولا. وثانيا، إياك أن يسمعك الله تطعن وتتكلم بسوء في هذه الحكومة، لأن طعنك عبارة عن فأس تضرب تهدم، والعدو عامل على هذا وعامل، وانمدت الأعناق والبلهاء والغباء، ما عرفوا. ما نريد أن تزول هذه الدولة حتى توجد دول عظيمة أخرى تحكم شرع الله، أما أن يمسح هذا وتقوم الحجة لليهود والنصارى، ما نرضى بهذا أبدا بحال من الأحوال. كلمة أقولها يضحك منها الهابطون من إخواننا السعوديين، نقول والله الذي لا إله غيره، لا أن أرضى أن أذبح بأسرتي فرد بعد فرد، على أن تبقى هذه البقية الباقية على ما هي عليه من الضعف. عرفتم؟ نذبح واحد واحد وتبقى هذه البقية، يبقى صوت أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، صوت تطبيق حد من حدود الله. عرفتم هذا؟ هيا نعمل، نطهر ديارنا وبيوتنا وإخواننا، ما نرضى بالخبث، لأن العدو عرف أنه إذا ما استطعنا من طريق حرب الخليج نستطيع من طريق إفشاء الخبث وحب الدنيا والشهوات والتكالب على أوساخها، حتى يهبط الشعب ثلثاه يتم مراد العدو. هذا الكلام سمعتموه، ما تسمعونه، لما ما تنقلونه؟ أنتم أمناء وإلا لا؟ قل أخي لا تعصي في هذا البلد بأي معصية، حفاظا على هذه البقية الباقية من النور الإلهي، ومن تكلم بكلمة ضد هذه الحكومة نقدا أو طعنا أو تشهيرا قل له أسكت، هذا الكلام لا يصح في راعي غنم، ما هو في حاكم مسلم. والهابطون يطعنون في العلماء في الحكام في كل واحد، لأنهم هبطوا من علياء السماء، ما عرفوا الله ولا الطريق إليه. قال فهذا خير من الزواج بالولية، ما دمت ما تستطيع أن تحسن إليها وتزوجت لجمالها أو لأجل مالها فقط لا تتزوجها، وتزوج من شئت من المؤمنات، إن شئت 2 أو 3 أو 4، فوق أربع لا يصح أبدا. والإجماع على أن من تزوج أكثر من أربعة يقام عليه حد ورجم إذا كان عالما، وإذا كان جاهلا يجلد حتى يتوب. قال هذا معنى قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أي اليتيمات فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولذ مثنى حال كون اثنتين اثنتين أو ثلاث أو أربع أربع. وقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم يريد تعالى وإن خاف المؤمن ألا يعدل بين زوجاته لضعفه فليكتفي بواحدة ولا يزيد عليها غيرها أو يتسرى بمملوكته إن كان له مملوكة. المملوكة أيام كان الجهاد، غزونا إيطاليا وانتصرنا، ماذا نعمل بالأسرى؟ نقتلهم؟ لا لا لا. ماذا نعمل بالنساء والأطفال؟ نجوحهم حرام، نعذبهم لا يجوز، نوزعهم على المجاهدين على شرط أن يطعموهم ما يطعمون ويكسونهم ما يكتسون حتى يدخلوا في رحمة الله. المرأة ماذا تصنع بها؟ لها غريزة ولها شهوة جنسية ولا لا؟ إذا ما دامت عندك وأنت تملكها تسر بها، حسن ثيابها وطعامها وفراشها ووطأها بإذن مولاك ومولاها أو ما ملكت إيمانكم. إذا عجزت عن التعدد لضعفك عدم قدر على العدل انكح مرأة واحدة ولك أن تتسرى بمملوكة من مملوكاتك اشتريتها أو ملكتها بجهادك. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، الأيمان تملك الجهاد، السيف بما تأخذه بيسارك يعني أو بيمينك. قال يريد تعالى وإن خاف المؤمن ألا يعدل بين زوجاته لضعفه فليكتفي واحدة ولا يجد عليها غيرها أو يتسرى بمملوكاته إن كان له مملوكا، فإن هذا أقرب إلى أن لا يجور المؤمن ويظلم نساءه. هذا معنى قوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أي أقرب ألا تعولوا. والعول هنا بمعنى الجور ويكون بمعنى الفقر أيضا، ما نستطيع أن نتزوج اثنتين خشية ما نقدر على النفقة ويكثر الأولاد، تعالى يعول إذا افتقر أيضا، فلان يعول العائلة الفلانية يزول فقرها بيده. وإن خفتم ألا تعولوا، وفي الآية الرابعة والأخيرة يأمر تعالى المؤمنين بأن يعطوا النساء مهورهن فريضة منه تعالى فرضها على الرجل لامرأته، فلا يحل له ولا لغيره أن يأخذ منها شيئا إلا برضا الزوجة، فإن هي راضيت فلا حرج في الأكل من الصداق لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء مو كله عن شيء من نفسا فكلوا هنيئا مريئا. تزوجت وأعطيت 10,000 ريال لا يحل لك أن تأخذ ريال واحد إلا برضاها، فإن رضيت وأعطتك خلخالها سوارها ذهبها لك ذلك. فإن طبن لكم عن شيء على شرط تكون نفسها طيبة، ما تكون حية ويغلب الحياة وما ترد عليك، إذا فهمت هذا ما تأخذ، عرفتم؟ وهذا حتى في الرجال، فلان كعدنان حي معه بالحياة كل من يطلب ما يقول له ما نعطيك، إذا عرفت هذا ما يجوز أن تطلبه، عرفتم ولا لا؟ ما أخذ بالحياة ما يؤخذ، يعرف بين الناس أفراد حيون كثير الحياة، كل ما تطلب يعطيك حتى مجدعه، هذا ما يجوز أن تطلبه، أنت تعرف أنه ما يردك وهو ما عنده. فكذلك صداق المرأة إذا تعرف أن حية واستحت منك وقلت لا أعطينا ما عندك فتعطيك ونفسها غير مطمئنة ولا راضية ما يجوز. لما أما قال تعالى فإن طبنا لكم، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، عرفت أن نفسها طيبة بما أعطتك فكلوا هنيئا مرين. فإن علمت أنها ما أعطتك إلا حياء أو خوف منك ما يجوز أن تأخذه. هل فهمتم معاشر المستمعين والمستمعات؟ لو كان المؤمنون في العالم الإسلامي والمؤمنات كل ليلة في بيوت الله طول العام يتعلمون كتاب الحكمة يبقى جاهل أو جاهلة؟ يبقى والله ما يبقى. وإذا رفع الجهل ماذا حل؟ العلم. وإذا حل العلم حل الطهر والأمن والصفاء.